يعني هي الصيفية الصغيرة هل 3 شهور قررت مسار حياتي كله ليتحول لشي تاني وصل للشي اللي أنا وصلت له اليوم. أنا ياما وصلت لمراحل لأنه أنا ما عاد فيني كمل.
سمعت صوت أبي سكر، مهندس صوت سوري جنسية وعايش مع أسرته في أمريكا من سنة 2014. أسس ويدير حالياً شركة لإنتاج الرسوم المتحركة وشركة حلول تكنولوجيا وآي تي، بالإضافة لتأسيسه وإدارته لقناة كرز على يوتيوب، وهي قناة لتعليم الأطفال أساسيات اللغة العربية بطريقة علمية جذابة.
بلس أنا بحب أعرف عن حالي طفل ما كان يكبر، على الآن بمرحلة الطفولة، ولأني على الآن بالطفولة وبحبها فما زلت بحب أعطي فيها وبحب أقدم فيها وضل عايش فيها، لأنه على قولة طارق طرقان لما ألف كلمات وعالم الأطفال عالم جميل، فإيه عالم الأطفال عالم جميل وأنا بتمنى أضل محبوس فيه وضل على الآن باستديو وما أرجع على الواقع، وممكن هروب من الواقع، ممكن نوع من العالم الحقيقي اللي برا ما له مثالي أبدا، يميل للقتامين طبعا يتدرج بدرجات الرمادي، بس أنا بحب أنه أهرب منه لعالم طفولي هيك زاهي اللي هو كرزة، اللي هو جزء منه هو رسالة مجتمعية بس جزء منه إشباع لرغبة ذاتية شخصية أنا عندي إياها لأنه ضل عم أقدم بهذا المجال اللي هو مجال الأطفال اللي أنا بحبه كتير، وهلأ تقريبا طبقت صاروا فوق 21 سنة أنا عم بشتغل فيه.
ليش اختار أبي هذا المجال بالذات؟ كيف تهيأت الظروف ليشتغل في قناة سبيستون، قناة برامج الأطفال والمراهقين الأشهر عربياً؟ كيف استطاع يأسس ويطلق هالمشاريع والأفكار؟ وشو الحدث الأبرز يلي خلاه يغير ويخطط لحياته بطريقة مختلفة عن كل شي تعود عليه بطفولته وشبابه؟ رح يخبرنا بالتفصيل، والبداية من مرحلة الطفولة.
عشنا بنوع من الطفولة في حزم، كان حزم كتير، أبي له هيبته يعني بالبيت وكذا، بس بنفس الوقت في دلال، في طفولة جيدة، وبعتبر حالي محظوظ أنه يعني أنا انتقلت سكنت بكتير بلاد، تعرفت على كتير عالم، يعني أبي كان مدير مبيعات بعدين صار مدير إقليمي لشركة أدوية، هو بالأصل صيدلي شهادته بس يعني فات بموضوع شركات الأدوية وهيك، فانتقل ورحنا ما بين جدة وبعدين صنعاء بعدين أبها بالسعودية بعدين الرياض، المهم بعدين رحنا على الشام فعلى سوريا، ف تعرفت على كتير عالم، وهذا الشيء ساهم نوعا ما مو بس بإسراء طفولتي، بإعطائي بعد بتعرف على ثقافات ولهجات وخلفيات وانتماءات، ويعني عادة الواحد بصغره بيعيش بضمن فقاعة أهله بيحددوا له إياها، وعادة بتكون كتير مأدلجة حسب الأدلجة اللي هنن الأهل، حتى لو كانوا غير مؤدلجين عدم الأدلجة هو أدلجة بحد ذاته يعني بس لال التجارب اللي بيكون الطفل فيها مطلع على كتير تجارب أخرى، كمان هذا كتير ساعد أنه يعني ما بعرف إذا له علاقة بالطفولة بس بصقل مين هو أنا بالشكل الحالي، وصدفة بحتة كانت أني اشتغلت مع سبيستون بصراحة، يعني هي كانت حلم، هي كانت شيء بحبه.
عالم الصوت والتكنولوجيا كان شغف أبي من الطفولة، رغم أنه لوقت وصل للمرحلة الثانوية ما كان مدرك بأنه ممكن تكون هندسة الصوت مهنة يعتمدها بحياته.
أنا كنت أتخيل أنه بدي يكون طيار لما كنت صغير، لأنه على قولة خاله حسان خال أمي كان يسميني من صغري أبو زر. ليش سميني أبو زر؟ قال صغرك أنت من وقت كان عمرك 3 سنين كنا بشيكاغو مدري وين، فقال ما عرفوا يلاقوا الزر تبع الأسانسور فأنا أفرته كبسته، كان مخبى بقلب الحيطة أساس ديكور ما ديكور، فمن صغري يعني طلق علي هاي التسمية، العيلة كلها صارت تسميني، وفعلا بحب الأزرار والكمبيوترات، وهو الصوت هلأ من جديد صار تقنياته تتعلق بالكمبيوتر، من زمان كان أكتر بكر وكان إلكترونيات أكتر، وكان فعلا بتسمى مهندس صوت، مهندس صوت وقتها لأنه يعني ما بيفوت هالمجال غير بيعرف الإلكترون وبيعرف السيجنال فلو بالإشارة وكيف يشتغل الصوت وكذا، مو مثل هلأ تعلم لي الواحد على البرنامج وسمى حاله هندسة صوت، فأنا ما كنت بعرف أنه في هيك مهنة، بس أنا كنت أتمنى كنت طيار، بس مجرد أنه لأنه لوحة الطيار فيها كتير زرار فأنه هي شغلة ممتعة أنه بيضل بالواحد بيقدر يكبس، بعدين أنه اتضح لي أنه هي ممكن تكون مهنة.
أبي مع عيلته رجعوا على سوريا من السعودية لما كان عمره 16 سنة. أثر عليه اختلاف المناهج الدراسية وطريقة تقديم الامتحانات، وبالتالي كان مجموعه بالثانوية العامة قليل نسبياً بحيث ما كان عنده خيارات للدراسة الجامعية، فانطرحت فكرة أنه يعيد البكالوريا، لكن أبي رفض ضمن نقاشات جدية بينه وبين أبوه وأمه على دراسة كل الخيارات، فأصر على عدم إعادة البكالوريا وساعدوا على تحقيق رغبته أنه حصل على فرصة عمل كمتدرب في قناة سبيس تون في دمشق.
وهي بصراحة قصة أنا بلاقيها يعني هي نقطة نوعية بحياتي كلها، ومن باب ذكر وشكر الأشخاص اللي لهم أثر كبير بحياتي، هي صديقة للوالدة مدام ميساء شيخ حسين. هي كانت تشتغل بسبيس تون بالإدارة وإدارة الإنتاج والتنفيذ وإدارة المحتوى وهيك، فهي عرفتني على هذا العالم وكانت بوابتي لإله وفتحت لي الباب انه يعني انه تعا شوف وتفرج. وهي كلها بالصيفيه، هذا ساهم بعدين انه اتخذ قرار انه لا انا بدي اشتغل بهذا المكان. وسجلت وقتها معهد الطباعه والنشر، يعني ضحكت على حالي قلت انه هذا يعني نوعا ما بمثل الاعلام بمثل الميديا، والطباعه يعني ببلشينج، مع انه ما كنت طيق صوت مكانات الطباعه وبرجع منه وراسي واجعني، فصرت ما اروح احضر وداوم لانه يعني ما بعود بقدر اسمع صوت مثل العالم والناس. بس انه ضحكت على حالي انه ايه اعلام بنفته على بعضهم وكذا، ومنه باجل جيش، لانه كمان هي هذا الهاجس الاكبر عند كل العالم انه ما بعد البكالوريا اذا ما بتدرس شيء يعني دغري بتنسحب على الجيش. فانه اوكي. فالمهم اول 3 اشهر اللي بتجي على مكتبي بتقبض وتكتبني ورقه، انا ابي سكر قبضت مبلغ 6000 ليره سوري، وعلى وقتها 6000 ليره سوري بسنه 2000 يعني مبلغ عظيم بالنسبه لواحد عمره 17 سنه. دغري اشتريت موبايل، ووقت الموبايلات كان الخط مو بالخط ب 20000 امبلا، كان 60000 نزل ل 20000، اشتريت خط تقسيط صاروا يعملوه تقسيط، ودغري اشتريت موبايل. ابي لك حاجه تبعزق مصاريك لك هلا اول راتب اخذته. بس كان فيني هذا الطبع انه انا دائما بصرف مصاريه على التكنولوجيا على الكذا، وهذا الشيء على فكره بعدين ساهم كتير انه كتير اتطور بمجالي وبغير قصص يعني. بس هذا الهيلي بين قوسين كوت ان كوت بعزقه اللي هي نوعا ما واجب الاب انه ينبه الابن عليها، بس بنفس الوقت بيراقب بحذر ومعلش اوكي طالما ما يعني كل واحد لازم يكون عنده هواية، على القليلة هوايته مو مثلا ما كنت دخن مثلا، أو ما كنت مثلا روح صيع مع رفقات أو اسهر وكذا وشدة وكذا، فمعلش يلا يروح مصرياته وموبايلات وكمبيوترات وركب أجهزة وفكفكة. ويعني حتى صار في محلات بالبحصة يبعتوا لي ساعدهم بتصليح أجهزة، وكنت طالب 17 سنة وإنهم محلات فاتحين وعم يسترزقوا يعني، فلهالدرجة كنت invested بالتكنولوجي يعني. ويعني فالمهم فلما فتت كانت توقعني على ورقة انه يعني قبضت انا مبلغ 6000 ليرة سوري من مدام ميساء شيخ حسين. بعدين لدارت لي انه هاي الورقة بعد اول 3 اشهر ما عاد وقعتها، وبعدين صرت اقبض من غير، قالت لي لا بتصير بتروح عند المحاسب تقبض. بعدين مرت الايام بسذاجتي وقتها ما كان متبين لي، لا بعد ما صرت بشهر شهرين اقبض عند المحاسبة، انه وقتها ما كنت موظف رسمي كنت عم تعطيني من جيبتها وعم تراهن عليه، وطلع ما وراء الكواليس انه هن متقاتلين ما بين بعضهم، هذا ولد شو فوته هالفوتة، وهي راهنت عليه. اخي لا تاكلوا همه، لا انت ما بصير تعطيه مصاري، كل عمرنا نحن كنا نشتغل مثلا، واحد كان يشتغل مثلا اجير عند صايغ او اجير عند لحام او كذا، يعني من صغرنا الواحد بيندعك بالشام وبيشتغل بالصيف عند هي مهان، يعني ما بياخد حتى يعني يا بياخد خرجية يا ما بياخد، يعني شو عم تعطي انت، لك شو بدكم، انا بدي شجعه بدي يعطي. يعني هي بصراحة هاي الإنسانة غيرت لي مجرى حياتي كله، يعني هاي الصيفية الصغيرة هالثلاث شهور الصغيرة بسنة بعد قدمت البكالوريا قررت مسار حياتي كله ليتحول لشي تاني وصل للشي اللي أنا وصلت له اليوم. هذا القرار المصيري خلاني أنا أدرك نفسي وذاتي أنه أنا كتير بحب هذا المجال، أنه أنا مو بس توظفت بشغلة ومصلحة وعم مشي سنتين معهد طباعة أنه تمشايت حاله تأجيل جيش، لا أنا فعلا بحبه. فبلشت أعمل ريسيرش أنه يا بابا أنا فيني أطلع وأختص، فبلشت وقتها المراسلة، فأنا بدي ورجي أبي قديش أنا جدي بهذا الموضوع.
وفعلا قدر يقنع أبوه بهذا المجال وطلع يدرس بأمريكا بعد ما حصل على منحة طلابية سهلت عليه الإجراءات، كونه السفر لدراسة هيك نوع من التخصصات مكلفة جداً. خلص دراسته ورجع على سوريا ليشتغل عن جديد مع قناة سبيستون بمنصب أفضل وكفاءة أكاديمية أعلى، وبنفس الوقت صار يشتغل فريلانسر مع شركات تانية، مع أنه كان بيقدر يضل بأمريكا ويلاقي فرصة عمل جيدة، لكن بوقتها كان أيضاً مرتبط مع لين زوجته وأم أطفاله، وكانت هي عم تدرس طب في دمشق، فنزل على سوريا لينطرها ويتمم خطوة الزواج منها.
فهنا كمان هذا يعني أحد مسارات الحياة اللي بتلاقي أحياناً الحياة بترسم خط معين. يعني أنا كنت ناوي أشتغل سنة سنتين بسوريا كمان، وبعدين يا إرشا أشتغل بأمريكا يا ما بعرف شو، بس لقيت الحياة هيك دارتني لمكان دي اللي عم تدرس طب، فلازم استنى لتتخرج ولازم استنى لتخلص تخصص وهيك. فإيه المهم، فرجعت واشتغلت بهذا المجال وعملت فريلانس بزنس لحالي، وبلش يكبر اسمي وينعرف بشركات الإنتاج، فما عادت بس سبيس نون، فأسست شركة سميتها أوديو بلاست، بلاست يعني انفجار، انفجار الصوت، وصرت أعمل شغل فريلانس هون وهنيك، وبلشت هيك بالتدارج بالتزمين خفف شوي سبيس تون، كتر شغلي الفريلانس، لحد ما صارت 2010 قلت لهم يا جماعة والله فضلكم على راسي من فوق، ما بنسى معروفكم وجميلكم، أنا بدي استقل، بدي أشتغل لحالي، بتوفي معي أكتر هيك، وفتحت وقتها يعني شغل خاص فيه واستوديو، والحمد لله كان عن جد الشغل ما يوقف، يعني يجيني مشاريع حتى من الخليج، يجيني مشاريع من أمريكا، من ويستغلوا فكرة أنه هذا دارس بأمريكا بس بنفس الوقت قاعد بسوريا. ف يعني بتعرف يعني ما بيتخبى هذا الموضوع عن أي حدا، هلأ أكيد الضعف أضعاف مضاعفة، بس حتى من وقتها بسبب فرق العملة وكذا أوفر لهم، بنفس الوقت بيحصلوا على كواليتي عالي. وكنت أنا أصخى يعني جيب أجهزة ومعدات، ومن صغري يعني أنا جيبتي مبخوشة، ولهلأ دائما أنا ولين بنتقاتل أنه لك ضب إيدك، إلا لو ضبيت إيدي وما اشتريت كل هالجادجتس اللي تعلمت فيها وجربت فيها وخبصت فيها وحتى في منها حرقتها أو نزعتها، ما كنت وصلت للشيء اللي أنا فيه، لأنه هو كله هاندز آن، هو كله تجارب عملية وكله خبرة. في نظرية بتقول أن الواحد ليصير يعني بروفيشنال بمجال معين لازم يكون أظن يمكن 10,000 ساعة مقضي فيها أو هيك شيء، ما بغض النظر عن صحة هاي النظرية ولا لا، بس إذا بتعملي الحساب بمتوسط 6 ساعات باليوم عم تحكي يعني أقل شيء 5 سنين. يعني دائما أي واحد أول 5 سنين بحياته بيكون هذا دونينج كروجر المنحنى، اللي أول شيء بفكر حاله أنه مصدق حاله أنه هو بيعرف كل شيء، بعدين ببلش ينزل المنحنى بيكتشف أنه ما بيعرف، فبينزل كتير لتحت، بعدين بلش يصعد كل ما صار يعرف أكتر، والمعرفة لا حدود لها ولا نهاية لها. متى ما واحد أدرك هيك بيصير بيعرف حاله وبيعرف مكانه وبيعرف يقيم ذاته. يعني أنا وصلت لمرحلة من التصالح مع الذات أنه أنا مهم كتير بمجالي الحمد لله، وصار عندي خبرة كتير كبيرة، بس مثلا كواليتي معين بقدر أقدمه اللي هو كتير عالي، بس بعرف مثلا أنه أنا ما فيني أقدم مثلا مثل شيء اللي عم ينعرض بهوليوود بسبب اختلاف الظروف والمعايير والخبرة وأنه عمل مؤسساتي versus أنه واحد عم يشتغل لحاله وما إلى ذلك. هذا الشيء عطاني نوع من الثقة لأعرف شو نوع من المشاريع اللي بقدر استلمها وشو اللي ما بقدر استلمه، مع إضافة أنه أنا كنت حاول مارد شيء، يعني مو fake it till you make it، بس بقدر ما أنه لا، أنه شيء ما بتعرفه وقبال المشروع وتعلم عليه وجيب الريسورسز ودرب العالم، لا تقول لا إلى شيء، تحدى نفسك. هي حالة التحدي الدائم للذات كتير فادتني، لأنه ما ضليت بالكومفورت زون تبعي نفسه. يعني شغلة كتير لاحظتها على كتير ناس زملاء بالمهنة لإلي بالذات بهندسة الصوت، تحول العمل لتمبلتس لقوالب، فدائما بتجي الحلقة في قالب، الميوزك دائما هيك على وتر، الحكي دائما وكله عبارة عن باراميترز أتمتة مجهزة قبل بوقت، وصار تكبيس زرار. اي عمل فيه روتين وتكرار وبشكل يعني هيك روبوتي بموت وبعيش لاعمله، ما بحسن ببطق يعني، وما بحسن انه استلم مثلا ما بعرف، هذا حتى على الصعيد المهني بيضرني، ما بحسن استلم مشروع بعدين مشروع بيشبهه بعده، بضطر لاقي حجه انه اعتذر استلم شيء تاني بعدين ارجع له بفريش برسبكتيف. ما بحب الريبيتيتيف، ما بحب الرتابه.
بمطلع عام 2012 غادر أبي مع عيلته سوريا بسبب موقفه المؤيد للثورة السورية، كان عنده من الأطفال فقط طه. عاشوا بتركيا لمدة سنتين تقريباً، خلالهم إجت بنته ميس، وكان عم بيزبط أوراقهم جميعاً ليهاجروا على أمريكا، وتم الموضوع ب 2014 سافروا، وهنيك إجا ابنهم الثالث إبراهيم. كان أبي ناوي بسبب التراكمات المادية اللي ترتبت على الهجرة إنه يسكن بمدينة صغيرة فيها أهله وأخواته لبين ما قدر يوقف على رجليه ويعيش بلوس أنجلوس، المكان يلي فيه فرص عمل كتيرة بمجاله، لكن ترتيب الأمور اختلف.
الخطط تبع الحياة وشلون الله بيرتب أمورك. هلا أنا عصيت بنفس المدينة فلنت وما طلعت منها اللي فيها أهلي، اللي تعتبر قرية صغيرة وأشبه ب يعني بمقاييس أمريكا أشبه بضيعة يعني. طبعا مقاييسنا لا ببلادنا يعني، بس يعني إذا بدي قارنها بالمدن الكبيرة، فيعني فيها الكم سوبر ماركت، فيها الكم كازية، يعني هيك قرية صغيرة بس هادية لطيفة.
اشتغل فيها إداري بمختبر طبي لحتى يقدر يدفع فواتيره، وبالفترة يلي صار في أمل يترك هالقرية الصغيرة تم تشخيص بنته ميس بالتوحد.
أول شيء ما بين عليه يعني، لحد ما طبقت الثلاث سنين بلشت تتراجع، ما عاد في آي كونتاكت، ما عاد في تواصل بصري، كانت تحكي كم كلمة، ما عاد حكت بنوب، وكتير صارت هيك هايبر وكذا. فواحد من دكاترة الأطفال أصدقاء الوالد دغري كشف القصة، قال هي واضح مع أوتزم، بس أنا ما بحسن أحكي هذا الحكي، بس من خبرتي، بس هذا مو تشخيص رسمي، لازم تعملوا موعد وتعملوا تشخيص رسمي. فوقتها أنا حتى بتذكر يمكن ما خبرت لين، مدري خبرتها متأخر، أنه ما شلت الموضوع من أرضه. ما مو سهل تقبل الموضوع، وأساسا أنا اللي بتعرف أكثر مني يا طبيبة مطلعة، أنا ما كنت بعرف أساسا شو هو التوحد يعني. حتى لما تشخصت وتأكدت، بتذكر قاتلنا قتالة طويلة عريضة أنا ولين يوميتها، وهي كانت عم تبكي ومنهارة، وأنا قلت يلا إن شاء الله بالطيب. أبي أنت بتعرف شو يعني توحد؟ شان الله روح فوت على الجوجل اقرأ. وأنا قلت لها إيه إن شاء الله، الله بيعافية إن شاء الله، يعني لهالدرجة كنت سازج بالقصة. قلت لي أبي إن شاء الله اسكت خلص، روح اقرأ، روح فهم شوي أول وبعدين منحكي. ما في شيء اسمه يطيب، اي بتحسن وبيصير افضل، وما بدي اكون متشائم انا طبعا، وهلا كتير تحسنت الحمد لله. بس ايه هي تشخصت رسميا يعني، بعدين يعني بعد ما هذا الدكتور شافها، رحنا عند دكتور تاني اختصاصي هو بيدياتريشن نيورولوجيست، هو اختصاص عصبيه اطفال، يعني اختصاص مو بس اطفال، عصبيه اطفال. وهذا الدكتور يعني بروفيسور وبيدرس بالجامعات وبيعطي محاضرات، الله يذكره بالخير دكتور احمد قدوره. فكان انه ويحط هو الخطط العلاجيه وكذا. فنحن كنا كتير محظوظين انه بنفس المدينه اللي فيها هذا الطبيب، ومحظوظين اكثر انه تم تشخيصها باكرا، لانه عاده العلاج الابكر بيعطي نتائج افضل بكثير من انه كل ما تاخر الواحد اكثر. هذا غير انه كان في كتير فورة قلب مو دغري انقبلت، كان في ويتنج ليست، كان في 6 اشهر انتظار من بعد ما تشخصت. انا كل يوم من هدول الست اشهر كان عذاب نفسي لإلي، امتى بدها تنقبل، امتى بدها تبلش تاهيل، امتى بدها تبلش، لانه في تاهيل نطق، في يعني اوكيوبيشنال ثيرابي، وفي سبيتش ثيرابي. واجت فتره انه يعني حتى مع سبيتش ثيرابي ما كتير عم تتطور، بلشنا نتقبل الموضوع انه يبدو انه لازم نتعلم لغه اشاره نحن على القليل، نلاقي طريقة نتواصل فيها مع بنتنا. كان وقت المركز توحد كتير اشتغلوا عليها عن جد، يعني عملوا تأثير كتير كبير عليها، يعني نحن فرقناها كتير من بعده. ويعتمدوا نظام بكس، هدول الصور اللي بتيجي عليها كل شيء، ونظام السوشيال ستوريز، نظام كل شيء بده يعودوه عليه بيرسموه كقصة.
كيف مرت هالفترة عليهم؟ كيف قدر يواجه مع عيلته كل هالمتغيرات؟ بلد جديدة، شغل جديد، وتشخيص ميس بالتوحد.
والله فترة كتير كانت عصيبة، حتى كنت صاخب على نفسي، صاخب على المجتمع، على الظروف، على الدنيا، ليش هيك عم يصير فيني، ليش، شمعنا نحن، والله أنا بستاهل أكتر من هيك. وهي المايندسيت كتير ضرتني، كتير كانت توكسيك، وطولت لتقبلت الواقع. بس يعني على مبدأ ما بيعرف واحد وين الخير، هلأ بس لنط 6 سنين لقدام، لو ما صار اللي صار كله ما كنت أسست كارز، هذا موضوع تاني. كنت هلأ موظف في شركة إنتاج كبيرة وعم بحرط حراتي، وتحولت مهنتي لأنه أنا أشتغل عند حدا ينفذ له شو بده، واللي هو أساساً سبب أنه أنا ليش تركت سبيستون، أنا بدي أشتغل بمجالي بشغف، وحسيت حالي تقلبت، وصلت لمرحلة ما عاد فيني أتطور أكتر من هيك، كل شيء فيني أدمه وقتها بسبيستون. فربما كنت وصلت لهي المرحلة، فما حدا بيعرف وين الخير، بس وقتها أنا كتير كنت صاخب وناقم وضايج ومكسور، مكسور بكل معنى الكلمة، وأنا ما بستحق اللي صار فيني. أنا زلمة عندي خبرة، وصرت شوف ناس أعطيهم زماناتي كورسات، يعني حتى مو مدرسهم صوت كصوت يعني بشكل رسمي، هيك كورسات وشغلات، اللي فتح استوديوهات وصار عنده شركات إنتاج، واللي فتح راديوهات، واللي جاب تمويل لا شعوريا. أنا مالي إنسان غيور أو حقود، مو من باب غيرة أو حقد، بس بقدر ما أنه طب أنا، طب ليش ما ليش أنا شو ناقص لك؟ طب والله كان وضعي منيح بالشام، طب ليش دي بعيد أسس من تحت الصفر؟ هذا كله الضغط، الضغط الأسري الاجتماعي الاقتصادي، مو الاجتماعي الاقتصادي، الاجتماعي سبب كمان، كان ضغط علينا، ضغط اجتماعي بسبب أنه ميس، فانعزلنا، فما كان في غير نحنا وأهلي وبس. أهلي الحمد لله، العيلة كلها ما عاد أختي اللي بتركيا، بس أختيني وأخي كلياتنا بنفس المدينة، وهذا الشيء كمان اللي خلاني أتشبس أكثر، أنه ضل بنفس المدينة. أول شيء كانت مرغما، بعدين صارت قانعا، اشتريت بيت واستقريت وخلص، هاي مكان حياتنا، هون صرنا، هاي حياتنا الجديدة، وتقبلت، وتقبلت الوضع، وتقبلت التوحد نوعا ما. أحيانا في الصبح بعد هيك ثواني لأسترجع هيك أنه وين أنا ومين أنا وشو حوالي، آه أوكي، وأنا أبي وأنا بأميركا وعندي بنت اسمها ميس، وتوحد، ما بعرف إذا كل العالم بمروا بهالحالة ولا بس أنا حالة غريبة من نوعها، بس أحيانا بنسى، بنفصل عن الواقع، بنسى أنه أنا عندي، يعني يمكن أنا قد ما عودت حالي غوص وإغرق بشغلي، وكان هذا الدرج تبعي شغلي، ليش أنا كمان اكتئبت؟ لأنه ما عاد اشتغلت بشغلي اللي هو كان مخرجي من العالم القميء القاتم، والشي اللي مرق علينا بسوريا والشوفات اللي شفناها ما عاد أقدر ما أشوفها. يعني الثيرابيست تبعي المعالجة النفسية بتقلي أنه يا أبي بطل لبق تتفرج أخبار سوريا، بلا ما بحسن، ما بحسن، زول أهلي ناسي، ما بحسن، بس بكون أنا عم بجلد حالي من جوا، وأنا متعود حالي أهرب من واقعي لعالم وردي، سواء كان أطفال أو صوت أو شيء بحبه وغوص فيه، أهرب فيه من واقعي ومن حياتي. طولت لتعلمت هذا البالانس، لأنه لازم كنت وصل لهذا البالانس اللي هلأ أنا وصلت له. ما فيني أنا ضل مدمن على شغلي وأهمل عيلتي وبنتي والتوحد تبعها، وكون أب غير مسؤول. أنا لازم أنضج، أنا لازم أطلع من فقاعة الطفل المدلل اللي كل شيء بده إياه بالحياة بيصير، واللي بيهرب من عالمه وإمتى ما بده وبسكر الباب على حاله. هو كان صفعة، كان درس لي، يعني لولا الشيء اللي صار مع ميس كنت يمكن ما كنت أب صالح، كنت يمكن أنا هربت من عالمي ومن أسرتي وعشت لحالي. هاي حالة التوازن طولت كتير لوصلت لها، مو بس تقبلنا حالة ميس، وصلنا لمرحلة أنه صار لازم نحكي للعالم ونشارك تجربتنا لسببين بصراحة. أولا نوع من الكلوجر الذاتي لقلنا، يعني مثل ما بيقولوا واحد طلع برا، بيعتبروهم بيسموه بأمريكا مصطلح out of the closet، يعني أنه طلع واحد وأعلن للملأ وطلع من الخزانة أو من الدرج أو من المكان اللي متخبي فيه وخلاص يعني. وبنفس الوقت مشان التوعية، ليش مشان التوعية؟ لين دكتورة ومرت بهالحالة، فهي فيها تحكي عن تجربة كأم عندها خلفية طبية، بتعرف عن هذا الموضوع، وهي حتى لما بتحكي مع الدكاترة، أنا ما بروح لحالي، دائما بأخذ معي لين، إن شاء الله نص الحكي اللي حيحكوه ما حأفهمه، لحد ما أنا بلشت أستوعب وأفهم هدول المصطلحات والشغلات واللي بيحكوا عليهم والبيهيفير ثيرابي، وبالذات موضوع الأدوية وتأثيرها العصبي، وما خلينا فحص ما عملنا ليتضح معنا شو سبب التوحد، وفحوصات جينية وفحوصات وراثية وفحوصات سمع وفحوصات دم وفحوصات اللي هو. فقررنا نشارك هذا الشيء، فطلعنا وهذا المشروع هو اللي تبنته أكتر مني، بس أنا كمان أنا كأبي أنا بعرف ناس أكاد أجزم بصغري كانوا أنا بعتبرون، يعني آسف من هالتسمية، كنت اعتبرون للأسف بغشمنتي ونظرتي القاصرة للأمور بوقتها أنه غريبي الأطوار، أو بيسموهم ببلادنا على البركة، قد يكونوا هدول توحد بس ما أتيحت لهم الفرصة أنه يتشخصوا بشكل حقيقي. هاي التجارب اللي مريت فيها كمان خلتنا أنا ولين نفكر أنه نحن بحاجة للتوعية المجتمعية حول هذا الموضوع. نحن هذا الموضوع هو عم يزيد نسبة كل طفل توحد لنسبة طفل غير توحد، وعم يزيد نسبة الناس. وبنفس الوقت الانترنت نعمة ونقمة، مو كل شيء على الانترنت بيتاخد فيه، ومو كل أي حدا دعا أنه عنده شيء علاج بالأعشاب وشيء علاج بالطاقة الكونية وشيء أنه عطيته جزر ما ورد قام طاب ابني خزعبلات، أو أنه الأجهزة الإلكترونية أو اللقاحات تسبب التوحد. لا يا أخي، هي شغلة جينية، هي ما في شيء بيسبب التوحد، بيكبس ذر بيصير عنده الواحد توحد، لا يعني. وهذا الحكي فقررنا أنه نوعي العالم فيه، وهذا مشروع لين أكثر من مشروعي. بس يعني انتقلنا من إنكار لتقبل لتوعية حول الموضوع.
بدور أبي وبناء على خبرته وتخصصه قرر يطلق قناة يوتيوب اسمها كرزة، وهي قناة تعليم الأطفال أساسيات اللغة العربية بطريقة علمية جذابة وغنائية. هالمشروع والقناة أخذوا شعبية كبيرة بين المغتربين يلي بيعانوا من مشكلة تعليم اللغة العربية لأطفالهم، ويلي أطفال أبي أيضا بيواجهوها. وفي سبب آخر يمكن ما كتار بيعرفوه متعلق بطفل توميس.
في حديقتنا أزهار أشجار أطيار.
هي ميس من صغرة ورجت تفاعل كتير كبير مع أي شيء موسيقي أو غنائي، فبالوقت اللي كنا فيه نحن فاقدين الأمل أنه تحكي، منشوفها عم تحفظ جمل لحنية، اتطور الأمل لتحفظ كلمات لحنية فقط إذا كانت مقترنة بالموسيقى أو الغناء، مو كلام عادي. وكان وقتها إنجليزي، لأنه الإنجليزي النيرسري رايم شانلز، وصارت تحب كذا قناة إنجليزية على اليوتيوب كيدز، وعلقتهم وحبتهم كتير وتعيدوا تفتق فيهم. ولاحظت من صغرة قديش هي بتحب الميوزك، وهلأ أنا لأنه هيك فوتت ميوزك ثيرابي سنتر وعندها أنست موسيقى وعم تطورها بالبيانو، يعني بدي إياها تبدع بهذا المجال. بس anyway وقتها لأنه هيك ولاحظنا هيك، ولأنه في حاجة أنه بدنا نقدم شيء، ولأنه في حدا ذهب عقلي وقال لي أنه قنوات اليوتيوب بتطلع كوميت مصاري، وقتها كنت أنا مفكر مصدق هاي المعلومة كمان، يعني بصراحة كان في جانب مادي، لأنه كأي شخص كمان بيهمه أنه يفكر بالاستقرار المادي لعائلته، ما كان بيعرف أنه هي القناة حتزيد من ديونه عبء مادي واقتصادي ونفسي كتير كبير لحد ما أقلعت. بس تمريت فيها أنه شفت أنه ميس بلشت تحفظ كم كلمة عربي من ورا كرزة. هل أنه 100% المشروع عملناه بس مشان ميس؟ لا، بس هو تزامن بأنه يتحول الفكرة لمشروع، وتتحول المشروع لمشروع مستدام، مو والله غنية أو غنيتين عم نجرب فيها، ويتحول لبروجكت تم تخطيط. يعني نحن هلأ عنا تخطيط لسنتين لقدام شو مواضيع الأغاني تبعنا اللي بدنا نحكي عنها. وليش أغاني؟ لأنه ما استعلمت عن طريق الأغاني، لأنه التعليم عن طريق الأغاني كتير أسهل وأبسط وأسلس للطفل، وأنا شخص كتير مونون ومتقن. يعني لما عملت هذا المشروع أنا تحديت في ذاتي وجمعت، يعني نخيت العالم اللي حواليه اللي بنيت معهم كل خلال هالسنوات يعني علاقة وعشرة عمل قوية، تعوا نتشارك نعمل قناة. ما في أبي لحاله يعمل قناة.
تمكن أبي بحكم بعض التسهيلات بأمريكا وعن طريق قرض ومنصات التمويل الجماعي، أسس شركة هندسة صوتية تحولت بعدين لشركة إنتاج رسوم متحركة تحت مظلتها، أنشأ قناة كرزة يلي خبرناكم عنها، ومن فترة قصيرة كمان أطلق شركة حلول تكنولوجية وآي تي. من بعد ما مر بفترة صعبة جدا خلال أزمة كورونا، كان فيها عم يشتغل كإداري بأكثر من عيادة طبية ومطعم، وكمان كسائق تاكسي خاصة بمرحلة من المراحل لحتى يوفي احتياجاتهم المادية.
ما في حدا بحياته بيقدر يوقف لحاله على رجليه، وأي حدا قال أنا إنسان عصامي وقفت لحالي بحياتي، هاي الجملة مو دقيقة 100% إلا ما يكون في حدا دعمه بشكل غير مباشر. قد يكون في حدا فعلا يعني أسس حاله من الصفر ماليا وما حدا عطاه مصاري، بس ما فيني اقتنع أنه مثلا ما كان في مثلا زوجة محبة دعمته، أو مثلا حدا بحياته دعمه، أو يعني لأنه بدون هذا يعني ما في حدا يقدر يكمل أساسا. البطارية بتفضى، شلون بده يشحنها الواحد؟ يعني هذا كمان أنا ما تطرقت له هذا الموضوع، شلون بدي يكمل واحد؟ أنا ياما وصلت لمراحل أنه أنا ما عاد فيني كمل. هلأ لحسن الحظ أنه أنا ولين عم ندعم بعض، كنا فلما يفرط الواحد أو ينهار الثاني بدعمه. لولا وجود لين بحياتي ما كنت فيني كمل المشروع. وأعتقد ما بدي أحكي بالنيابة عنها أو بلسانها، بس كاد أعتقد جازما أنه هي عندها نفس الستيتمنت، نفس الكلام، أنه وقت يصير العكس أنه أوكي أنا موجود. كتير نادر ما ننهار سوا، بس بتصير أحيانا، وكتير صعبة لما تصير. بس في أبي، في أمي، في يعني في مجتمع، يعني لازم يكون في دعم. فهي خلاصة الحكي، الواحد ولو كان فقط دعم لين، واللي هو 90% من الوقت هو بس أنا وياها مع بعضنا، إنه نادر بالحياة والعشقة فيما عدا الويك أندز وكذا، حتى أهلي أو حدا تاني نجتمع أو نختلط فيهم، بس هذا الدعم كتير ضروري. وأنا بعتبر إنسان حالي إنسان محظوظ، يعني الحظ له كتير دور بكل شيء مريت فيه. يعني في ناس بيحاولوا ياخدوا كريدت أنه موهبة أو ذكاء أو عبقرية أو إيلي هو، يعني ما عم بحكي عن حالي هيك، بس هنا بيحكوا عن حالهم هيك. لا، في جزء كبير منه هو حظ. وإذا بدنا نتجه على الاتجاه الديني، توفيق، فينا نسميه رضا أهل، فينا نسميه دعوة والدين، فينا نسميه توفيق، فينا نسميه حظ، أو إيلي بدك ياهو.
حلقتنا خلصت، فيكن إذا سمعتوا لهون توقفوا. أما إذا كنتم من مدمني قناة سبيس تون وعشاقها، وعندكم رغبة تعرفوا بالتفصيل كيف كان شغل أبي بهالقناة، ومعلومات عن هندسة الصوت إذا كنتم مهتمين، فاسمعوا الجزء الأخير يلي خصصنا لكم. وإذا كنتوا رح تتابعوا أو ما كنتوا رح تتابعوا، بدي أخبركن أنه أنتوا كمان فيكن تكونوا معنا بالحلقات القادمة وتشاركوني قصصكم وتجاربكم. راسلوني عبر الواتساب 00971568531592، واسمعونا دايما من خلال موقعنا الان.fm وجميع منصات البودكاست. بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء، ورح أترككم مع الجزء يلي خبرتكم عنه.
لما اشتغلت بسبيستون، أول ما رجعت من أمريكا اشتغلت مع شركة اسمها تايجر برودكشن، الله يذكره بالخير، أستاذ مناع حجازي كان مديرة، وكانوا يرسموا كرتون. بلشوا بمسلسل اسمه دمتم سالمين، بعدين عملوا مدينة المعلومات، ووقتها كانوا فاتحين استوديو جديد وتبع يا أبي أنت استلم هذا الاستوديو الألف للياء. وبعدين كبر وصار ديبارتمنت وصار عندي موظفين، وتعلمت يعني مهارات الإدارة عبكير بسبب هاي الشغلة. فكمان من الناس اللي كتير أثروا عليه هن كل الأساتذة وعلى العين والرأس اللي كانوا بسبيستون، دعكوني بطريقة فيها نوع من الدعم، الدعك اللي ما بيدرك واحد أنه وراه دعم وحب كبير لبعد ما يكبر. يعني أنه ليش عم يقسوا علي، ليش عم يضغطوا علي، ليش عم يسهروني، يعني هذه كلها بعدين بتتضح. فاستلمت استوديو، فصاروا ينتجوا كرتون هن يرسموا، وصاروا يعملوا هذا الاستديو، صار متخصص بالفواصل والبروموز والدعايات، كل شيء بيطلع على سبيس تون هو غير الكرتون الرسمي اللي يدبلج بالزهرة. يعني صاروا مؤسستين، الزهرة هي تشتغل الكرتون وهيك، وتايجر برودكشن بعدين صار تحولت، أو بعدين يعني انتقلت صرت سبيس تون برودكشن. بس بوقتها تايجر برودكشن كانت هي كل شيء برودكشن من الصفر، كان يشتغلوا كتير ممتع، لأنه مو بس أنه جاي كرتون ياباني وعم يتدبلج، لا، نحن عم نرسم الصفر الصوت، وعم يتسجل الصوت من الصفر، وعم تنعمل الميوزيك، وأنا مسؤول عن كل شيء صوت. فتخيل قديش كرياتيف الحالة العملية وقديش ممتعة. فيعني من صغري يعني عملت أعمال كاملة كلها أشرفت عليها، دمتم سالمين كتير انشهر، دمتم سالمين هدول اللي وشهم مربع بلا رقبة، وبعدين في مدينة المعلومات، بعدين عملوا كذا فيلم مستقل يعني انعرضوا بالسينمات وكذا، زائد فواصل المحطة، سلمى تسأل، ومدري شو هدول الشغلات، الربابات شو اسمه تبعات مدينة، مو مدينة المعلومات، هدول فواصل كيفي منهم بيكون أغاني ومقامات وخط عربي ومدري شو كذا، يعني كوميد شغل، يعني حراتي عم نشتغل ما بيقولوا. بس بالتزامن أنا كمان هذا كله بيسموه ساوند ديزاين، هو تصميم الصوت وتصنيعه لملائمة الصورة. اللي كنت أنا حبه بالساوند ديزاين أنه أنا ما كنت ألزم حالي بس بالمكاتب، يعني عادة اللي بيشتغلوا الساوند ساوند افكتس لأديتينج، يعني للأسف ما في تعريب معتمد عليه لهي المصطلحات، فمضطر أحكي بالمصطلحات الإنجليزية، يعني تحرير مؤثرات صوتية شوية عم تكون كلمة مو دائما يعني مقر فيها أو يعني متعارف عليها. بس المهم كانوا اللي بيشتغلوا ساوند افكتس ببلادنا عندهم مكاتب ويحطوها، أنا كنت لا ميل أكتر للفولي اللي هو تصنيع الساوند افكت، أنه بالي صوت براسي بدي طلعه، ما يعني بفكر بطريقة عكسية. كانوا هنن العادة يشتغلوا عنا أنه عندي هذا الصوت، هذا أقرب شيء بيلبق لهي الصورة بحطه، وعادة 80% بيشتغل، وأنا كتير بشتغل هيك إذا مزنوقين بالوقت بشتغل هيك. بس أنا إذا بدي أعطي لحالي العنان لا، وهذا الشيء تعلمته كمان من دراستي من أمريكا، لازم واحد يفكر بطريقة عكسية. أنت شو بدك طلع هذا الصوت، صنعه. قد يكون مزيج من عدة أصوات متنوعة، قد يكون عبارة عن صوت يتعالج مع صوت تاني مع تسجيل صوت ثالث. وطلعت باختراعات عجيبة غريبة، يعني بدي أعمل صوت حصان، جبت كوكونا، جبت جوز هند وفرغتها هيك وضربتها على هيك أرضية رمل مشان يطلع صوت أنه حافر، فهي بتضرب بيطلع صوت ضربة الحافر، بعدين لما بقيمة بيطلع صوت انتثار الرمل هيك هيك، هي التفاصيل الصغيرة. فصرت استمتع يعني، يعني هي التفاصيل الصغيرة. يمكن الناس يعني تعقيب أنا حبكيك ليش حبوا وتابعوني كتير، مو بس لأنه أنا شغوف فيها، لأنه صرت أنا أعرف الناس على هذا العالم المخفي المجهول، وشارك هذا الشيء عن طريق يوميات أو ستوريات أو بوستات أو فيديوهات أو شيء. وبلشوا كتير عالم يقولوا لي لك والله كتير ممتع الشغلة عم تعملها، يعني ما كان عندنا أساسا فكرة أنه في هيك شيء بالدنيا. فمعظم شغلي بسبيستون كان ساوند ديزاين، بس بالتزامن مع الساوند ديزاين أنا كمان كتير شاطر بالميكسينج، بالذات الميوزيك ميكسينج. فصرت أشتغل شارات للزهرة، مع أنه ما كنت موظف الزهرة وما كان دافع لي إضافي، بس يعني أوكي مستمتع أنا بحب. وبعدين لما انتقلنا على المنطقة الحرة وانتقلنا صار في شيء اسمه سبيستون برودكشن وكذا، صار استوديو الطابق الثاني اللي هو يفترض استوديو تبع البرودكشن وتبع الراديو، كان على اساس في مشروع راديو سبيستون ووقف، بس كمان انا كنت مسؤول عنه، كتير كان كرياتيف المشروع للاسف ما كمل. صار استوديو الطابق الثاني معروف انه هذا استوديو الاغاني، وصار حتى يعني نحن استوديو بطابق كله ما فيه استوديوهات، كله مجالات فنيه وديزاين وسبيستون اونلاين والجيمينج وهدول، وعكس الزهرة الطابق البيسمنت. بس كان هذا المكان اللي يجوا العالم بس مشان يتفرجوا، تعالوا شوفوا هدول عم يسجلوا غنية، كتير فن كتير ممتع الوضع، ويعدوا ناس يسهروا لثمانية تسعة بالليل يخلص دوامهم ويبسموا انه خلصوا، بس يتفرجوا علي وانا عم تشتغل، وانا كتير بستمتع بالشغلة، يعني انا بغوص ما بطلع على الساعة يعني. فبعد بشتغل بالميكسينج. الميكسينج شو هو؟ بعد باخذ الاصوات وبمزجها مع صوت الغنى مع صوت الالات، بوضحهم بحيث كله يكون مسموع بالانسد ما في ضوجة. ودائما في قاعدة بيقولوا اذا واحد ماسك الريموت عم يتفرج على محطة فجأة اضطر يمسك الريموت يعلي او يوطي، معناته هم في مشكلة بالميكسينج، لانه هو اضطر انه بايده يعدل الصوت. فهي كمان هي أحد المقاييس، يعني إذا واحد يتعلم أكثر على الميكسينج ويقيم الميكسينج تبع عمل معين. وما بنسى أهم نصيحة، أنا آسف إذا عم استفيض بس أنا كتير بحب هالمجال وبحب أعرف الناس أكثر عليه. أول نصيحة تعلمتها من أول محاضرة بأمريكا درستها، تعلم ميكسينج روح على هالطبيعة، طبعا هو قال نيتشر ما قال جاد، بغض النظر عن قناعاته، روح على خلق الله الواسع، غمض عيونك واسمع الحياة، معمل لها أحسن نظام ميكسينج بالعالم. العضو البعيد صوته بعيد، ولما بيقرب بيقرب، ولما بيقرب بيتغير الفريكونسي وبيعلى الهاي فريكونسي، بيكون بعيد اللو فريكونسي لأنه طول الموجة تبع أطول، فبيسمع الواحد البيس أكتر مثل سيارة بعدين بلش يوضح الصوت أكتر وتوضح هاي التفاصيل. بيكون مثلا مغمض عيونه بصوت من اليمين لليسار. هذا التكنيك نفسه إذا واحد عم يشتغل يتخيل حاله هو فعلا بهذا المكان وعايش جوات الكادر جوات الصورة حتى لو كانت كرتون وعم يشتغل له صوت، فهو عايش بالجو ومو بس يعني أنا لما صرت استلم أعمال استلمها من الألف للياء، ساوند ديزاين كامل وتصميم صوت بعدين الميكس، فإنه أنا عم عيش الواحد بحالة هي الصورة شو بدها لصوت. وبعدين كمان صرت أشتغل إذاعي واللي هو كان فيه تحدي لسه أكتر وممتع أكتر بكتير، لأنه يطلق العنان للخيال. وأنا كتير بحب الراديو والإذاعة على فكرة، أنه ما في صورة تقيدك بتايمينج أو تايم كود معين، كمان كتير كان ممتع. للأسف ما استمر مشروع راديو سبيس تون، بس عملنا حلقات ومسلسلات إذاعية من أحلى ما يكون.
بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن.